بسم الله الرحمن الرحيم.
هنا مسألة من المسائل المهمة التي يحصل فيها تساهل من كثير من الناس في شأن صلاة العيد. صلاة العيد مفهوم كثير من الناس أنها من الأمور المستحبة، إن شاء صلاها وإن شاء لم يصلي، ومنهم من لا، حتى وإن لم يأتي لحضورها لا يصليها حتى ولو بمفرده، ومن النساء من لا تصليها. فهذه المسألة جمعنا فيها بعض الكلام الذي هو منشور في بعض الأبحاث، نصيحة بعنوان: هل صلاة العيد واجبة على الأعيان؟ أولاً، صلاة العيد مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. ما هو الدليل على ذلك؟ قول الله تعالى: فصل لربك وانحر. والمشهور في التفسير أن المراد بالصلاة صلاة العيد، وهكذا في أحد أقوال المفسرين: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وكذلك حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة، وغير واحد من الصحابة ينقل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للعيد ولا يعلم أنه تركها ولو مرة واحدة حتى يقال عنها إنها مستحبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما ترك صلاة العيد مرة واحدة، فهي ثابتة بالتواتر، وأجمع المسلمون على شرعيتها. قال النووي رحمه الله، وهو من أئمة الشافعية: أجمع المسلمون على أن صلاة العيد مشروعة. ونقل الإجماع ابن قدامة المقدسي وهو من علماء الحنابلة، فهذا إجماع على مشروعيتها. والصحيح فيها أنها واجبة على الأعيان. من الناس من يقول: العلماء قد اختلفوا في وجوبها. هب أنهم اختلفوا في وجوبها، فهل يجوز الإنسان يأخذ أي خلاف أم يجب عليه أن يتحرى الدليل؟ يجب عليه أن يتحرى الصواب والحق، وليس له أن يأخذ من الدين ما وافق هواه وما رغب واختار هو، لا، بل يجب عليه أن يكون منقادا للدليل. لماذا في أمور الدنيا ما ترضى إلا بأحسن الأطباء وأحسن المهندسين وأحسن المتاجر تشتري منها وأحسن التجار الأمناء، وهكذا تتحرى لدينك لدنياك، فلما لا تتحرى لدينك؟ يجب على الإنسان يأخذ بالقول الصواب الراجح الذي تدل عليه الأدلة. النبي عليه الصلاة والسلام ما أمر النساء يوم الجمعة أن يحضرن لصلاة الجمعة مع أنها فرض بالإجماع، ولكن في العيد أمر النساء لحضور وشهود صلاة العيد. على ماذا يدل هذا؟ على أنها مجرد مستحبة، بل هي من أعظم شعائر الإسلام. صلاة العيد من أعظم شعائر الإسلام. تقول أم عطية نسيبة الأنصارية رضي الله عنها: أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الناس بالخروج إليهم. هذا أمر، والأمر يقتضي ماذا؟ الوجوب، هذا معلوم في الأصول. أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الناس بالخروج إليهما حتى العواتق والحيض، يعني حتى المرأة التي لا يشرع لها الصلاة فإنها تشهد الخير وتحضر وتعتزل المصلى. قالت: يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. متفق عليه. وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصلوات المكتوبة المفروضة يقول: بيوتهن خير لهن، وأما في العيد فأمرهن بالخروج، وفي رواية قالت امرأة: هل على إحدانا بأس إن لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ قال: لتلبسها أختها من جلبابها، ولتشهد الخير ودعوة المسلمين. متفق عليه. فإذا كان هذا الأمر في حق النساء فكيف بالرجال؟ فدل هذا الدليل على وجوب صلاة العيد وأنها واجبة على الأعيان وليست فرض كفاية إذا صلاها البعض البقية يسقط عنهم، بل تجب على الأعيان حتى من لم يحضرها لعذر يصليها ولو وحده. ومن أدلة وجوبها حديث أبي عمير بن أنس عن عمومة الله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ركبا جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا، يعني أصبحوا صائمين وما يدروا أنه عيد، لكن جاءوا ناس وشهدوا لهم وشهدوا أنهم رأوا الهلال، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يفطروا لأن هذا كان بعد الزوال، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم أمرهم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وكما سمعت الأمر يقتضي الوجوب. ومن الأدلة على وجوبها أيضا أن صلاة العيد إذا اتفقت مع الجمعة في يوم واحد تجزئ صلاة العيد عن حضور الجمعة ويصلي ظهرا، يجوز له من حضر صلاة العيد أن يقتصر على حضورها وصلاتها ولا يحضر صلاة الجمعة يصلي الظهر بغير حضور الجمعة، يجوز له ذلك. هذا دليل على وجوب صلاة العيد. النبي عليه الصلاة والسلام لما اجتمع في وقته في بعض السنين جمعة وكانت عيدا قال قد اجتمع في يومكم هذا عيدان. ما المراد بالعيدين؟ العيد الذي هو عيد الفطر أو الأضحى وعيد الجمعة، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون. من شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون. خرجه أبو داود والحديث صححه الإمام بن منذر من الشافعية وابن حزم من الظاهرية والدارقطني والبيهقي وهو أعلم أصحاب الشافعي بالحديث والخطابي وابن السكن والنووي وابن الملقن وابن حجر والألباني والوادعي وغير من علماء الإسلام صححوا هذا الحديث. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن في هذا الحديث أن حضور صلاة العيد مسقطة لحضور صلاة الجمعة إذا اتفقتا في يوم واحد، هذا يدل على وجوب صلاة العيد. فكيف تجزئ إن كانت مستحبة عن صلاة الجمعة عن حضور صلاة الجمعة؟ ثالثا مداومة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا من الأدلة، النبي عليه الصلاة والسلام وخلفاؤه الراشدون لا يعلم عنهم أنهم أخلوا بصلاة العيد مرة واحدة، وهذا يؤيد القول بالوجوب. قال الإمام الشافعي رحمه الله في المختصر: من وجب عليه حضور الجمعة وجب عليه حضور العيدين، كما نقل ذلك النووي في المجموع. من وجب عليه حضور الجمعة وجب عليه حضور العيدين. قال ابن القيم رحمه الله: هذا نص من الشافعي أن صلاة العيد واجبة على الأعيان، وهذا هو الصحيح في الدليل. ابن القيم يقول: هذا هو الصحيح في الدليل، فإن صلاة العيد من أعظم شعائر الإسلام الظاهرة، ولم يكن يتخلف عنها أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا تركها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرة واحدة، ولو كانت سنة لتركها ولو مرة واحدة، كما ترك قيام رمضان بيانا لعدم وجوبه، ترك الوضوء لكل صلاة بيانا لعدم وجوبه، يعني صلى بوضوء واحد جميع الصلوات ما أحدث فيه، ليدل على أنه لا يجب لكل صلاة وضوء، ما دام جاء وقت الصلاة وأنت متوضئ صح أن تصلي بالوضوء الأول. وممن ذهب إلى القول بوجوبها أبو حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد، ورجح ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، قال: ولهذا رجحنا أن صلاة العيد واجبة على الأعيان، أي على كل شخص بعينه، حتى التي لا تحضر من النساء ما تتمكن من الحضور تصلي في بيتها. قال: كقول أبي حنيفة وغيره، وهو أحد أقوال الشافعي وأحد القولين في مذهب أحمد. وقول من قال لا تجب في غاية البعد فإنها وقول من قال لا تجب في غاية البعد فإنها من أعظم شعائر الإسلام، والناس يجتمعون لها أعظم من الجمعة. ورجح هذا القول العلامة الصنعاني والشوكاني والألباني والعثيمين وشيخنا الوادعي وشيخنا يحيى، بل قد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب صلاة العيد على النساء. قال العلامة الألباني رحمه الله: وقد يستغرق البعض القول بمشروعية خروج النساء إلى المصلى لصلاة العيدين، يعني هذا من الغريب عند كثير من الناس. أما أن تخرج تزاحم الرجال بالأسواق ليس غريبا، لكن لصلاة العيد منفصلة عن الرجال هذا غريب وعجيب، هذا من الغربة. قال: وقد يستغرب البعض القول بمشروعية خروج النساء إلى المصلى لصلاة العيدين، فليعلم أن هذا هو الحق الذي لا ريب فيه لكثرة الأحاديث الواردة في ذلك. وحسبنا الآن حديث أم عطية المتقدم، فإنه ليس دليلا على المشروعية فقط، بل وعلى وجوب ذلك عليهن بأمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأصل في الأمر الوجوب. ويؤيده ما روى ابن أبي شيبة في المصنف عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: حق على كل ذات نطاق الخروج إلى العيدين، وسنده صحيح. والقول بالوجوب هو الذي استظهره الصنعاني والشوكاني والصديق حسن خان وظاهر كلام ابن حزم، وكأن ابن تيمية قد مال في اختيار إليه في اختياراته. انتهى كلام العلامة الألباني. إذن ما حكم صلاة العيد؟ واجبة على الأعيان، واجبة على الأعيان، ومن لم يتمكن من حضورها لعذر فإنه يصليها ولو بمفرده، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. وجاء أثر عند البخاري علقه عن أنس رضي الله عنه بوب عليه: باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين، وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هذا عيدنا أهل الإسلام. وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالرواية، أو قال بالزاوية، وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية، فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل مصر وتكبيره. وقال عكرمة: أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام. وقال عطاء: إذا فاته العيد صلى ركعتين. انتهى. أهل السواد ما حول كل مدينة من القرى، كالأشخاص والمواضع العامرة بالناس والنبات بخلاف ما لا عمارة فيه. إذن من فاتته صلاة العيد ولم يتمكن من حضورها من الرجال أو النساء فإنه يصليها بعد صلاة الإمام، وهذا قول عطاء. وحكي أيضا عن أبي حنيفة والحسن بن سيرين ومجاهد وعكرمة والنخعي، وهو قول مالك والليث والأوزاعي والشافعي وأحمد في رواية عنه. قال أحمد في رواية الأثرم: إن صليت ذهب إلى الجبان فصلى، وإن شاء صلى مكانه. قال علامة بن باز رحمه الله: صلاة العيد مشروعة للرجال والنساء، والسنة الخروج لها في الصحراء، وإذا لم يتيسر للنساء الخروج حتى يصلين مع الرجال صلين في بيوتهن فرادى أو جماعات لا حرج في ذلك، ولهن أجر في ذلك، والله المستعان. وهكذا كما سمعت في كلام الشيخ ابن باز أنه يشرع لها الخروج إلى المصلى، وهذا دليله واضح في حديث أبي سعيد في الصحيحين: خرج النبي عليه الصلاة والسلام في فطر واضحة إلى المصلى، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يترك مسجده والصلاة فيه بألف صلاة، ويخرج إلى المصلى يصلي بالناس صلاة العيد. قال الإمام الشافعي رحمه الله في الأم: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يخرج في العيدين إلى المصلى بالمدينة، وكذا من بعده إلا من عذر مطل ونحوه، وكذلك عامة أهل البلدان إلا أهل مكة. ونقل الاتفاق على مشروعيتها في المصلى ابن حزم. وصلاتها لغير عذر في المسجد مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه نصيحة في هذه المسألة، ينبغي للمسلم أن يأخذ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعين الاعتبار والاقتداء والعمل لا بالتساهل والعادات التي اعتادها. فالله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يجب علينا الامتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لنا خيار في ذلك. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. ولا يجوز الإنسان أن يأخذ من الدين ما وافق الهوى ويبحث عن المذاهب الضعيفة والمرجوحة لموافقة هواه، بل يجب عليه الأخذ بما دل عليه الدليل ويتحرى لدينه. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.